الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب التي تتعلق بالسلام وفضله وعظيم مكانته والآثار الكثيرة المترتبة عليه في المجتمعات والبيوت، فإن السلام له آثار عظيمة وبركة. قد وصف الله سبحانه وتعالى السلام بأنه تحية مباركة طيبة، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالسلام عناية عظيمة في لقاءات المسلمين بعضهم ببعض، وأن يعتنى به في البيوت إذا دخل المرء البيت، وهذا جاءت في نصوص خاصة. وأن إلقاء السلام عند الدخول للبيت يترتب عليه بركة عظيمة في البيت، لا ينبغي على المسلم أن يفوتها على نفسه وأهله في كل مرة يدخل فيها بيته. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. استحباب السلام إذا دخل بيته، هناك كما مر معنا نصوص كثيرة في الحث على إفشاء السلام، لكن جاءت نصوص خاصة في أمر البيت، وأن المرء كل مرة يدخل فيها بيته يستحب له أن يسلم، أن يلقي السلام. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه التحية وصفت في هذه الآية بثلاث صفات كلها عظيمة. الصفة الأولى أنها من عند الله، فالله عز وجل هو الذي شرعها، وهي بإذنه وأمره، هو الذي دعا عباده سبحانه وتعالى إليها، قال: فسلموا. الله يأمرنا جل وعلا بذلك، فهي تحية من عند الله، وهذا يدل على عظم شأنها. والأمر الثاني أن الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، أي جعل الله سبحانه وتعالى في هذه التحية بركة عظيمة ونفعا عظيما للناس. ولهذا سيأتي معنا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إذا دخل بيته أن يسلم، قال: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فهذا من بركة التحية العظيمة. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه التحية بالطيب، وصفها بالطيب، فهي تحية طيبة، فهي تحية طيبة. وكما لا يخفى المؤمن من أعظم صفاته الطيب، ولهذا في الإذن بدخول الجنة عندما تتلقى الملائكة أهل الإيمان يقولون لهم طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين، لأن الجنة دار الطيب ولا يدخلها إلا أهل الطيب. وإذا كانت هذه التحية صفتها أنها طيبة فإن في إشاعتها بين المسلمين تمتين لهذا الطيب بينهم وتقوية له، ولهذا فإن لها آثارها العظيمة، فإن لها آثارها العظيمة بين المسلمين في تحقق الخير والمصلحة والرابطة الإيمانية والتحاب وغير ذلك من المعاني التي هي من أسباب دخول الجنة. قد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وثم قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع البيوت، فإذا دخل بيتا فيه أهله فليسلم عليهم، وإذا دخل بيته فليسلم على أهله، وإذا دخل بيتا خاليا فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم. الجملة الأولى إذا دخل بيتا فيه أهله، ليس المراد أهل المسلم وإنما أهل البيت، أهل البيت. فإذا دخل بيتا فيه أهله يعني فيه أصحاب البيت يسلم على أهل البيت. مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. المراد إذا دخل بيتا فليسلم على أهلي يعني أهل البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك دخول المرء على بيته، على بيته، حتى مما يؤكد عليه في هذا الباب لو أن الإنسان عرض له أمرا يسيرا، مثلا طرق الباب شخص وخرج وتحدث معه ورجع إلى بيته، يسلم، يسلم حتى في الأمور اليسيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أولا هذا الحديث فيها من عظيم شأن السلام أن السنة النبوية جاءت بتعليم الصبيان، ولهذا سيأتي في الترجمة التي بعده السلام على الصبيان. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة بين التعليم، تعليم الصبيان، وأيضا إلقاء السلام عليهم، حتى ينشأ الطفل منذ الصغر يحب السلام ويحب إلقاء السلام. وهذا من إشاعة السلام الذي جاءت النصوص بالأمر به. فالصغير يعلم، يعلم السلام ويحث على السلام. ومر معنا في الحديث: يسلم من؟ الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، يعلم الصغير ذلك، يعلم هذه السنة، يعلم أنه إذا لقي كبيرا يبدأه بالسلام، يربى على ذلك، ويعلم الصغير أنه كل مرة يدخل البيت يسلم على أهله ويدرب على السلام منذ الصغر. ثم انظر هذا اللطف في الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنس، أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام يا بني يا بني، هذا من اللطف في الخطاب، وهو من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث أخذ العلماء أنه يجوز للمرء أن يقول لمن ليس ابنا له يا بني، من باب الملاطفة والمؤانسة، وخاصة في مقام المناصحة والتعليم. الآن لما يلقى الرجل طفلا صغيرا فعل شيئا من الغلط، نعم فعل شيئا من الغلط، أخطأ في أمر، ثم لاطفه وقال يا بني يا بني الذي فعلته هذا خطأ، يلاطفه، هل يستوي هذا التعليم أو أن يقول له يا جاهل يا سفيه هذا خطأ؟ فرق بين الطريقتين، شتان بين المسلكين. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، من الرفق الملاطفة، ملاطفة الصغير بمثل هذا الخطاب يا بني يا بني. إذا دخلت على أهلك، إذا دخلت على أهلك، قول إذا دخلت على أهلك هذا يعم كل مرة يدخل فيها، حتى مثل ما أشرت لو خرج الإنسان لحاجة يسيرة ورجع سريعا للبيت، مثلا خرج وأخذ شيئا من المتاع جاء به أحد استلمه منه ودخل مباشرة البيت، يسلم لأنه حصل دخول. قال إذا دخلت على أهلك، يعني في كل مرة يدخل الإنسان يسلم. قال فسلم على، إذا دخلت على أهلك فسلم أي عليهم، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى بيتك، يكون هذا السلام بركة عليك وعلى بيتك، يعني يترتب عليه بركة عظيمة في البيوت. ولهذا من أسباب البركة في البيوت، من أسباب البركة في البيوت أن كل داخل للبيت يسلم في كل مرة، من أسباب البركة في البيوت أن كل داخل يسلم في كل مرة في كل مرة. أمران إذا اجتمع للناس في بيوتهم عظمت البركة في البيوت وذهبت الشياطين عن البيوت. أمران التسمية عند الدخول بسم الله، إذا فتح الباب يدخل يقول بسم الله، وإذا وصل إلى أهل البيت قال السلام عليكم. هذان أعظم أسباب البركة في البيوت وذهاب الشياطين عن البيوت. إذا دخل عند فتح الباب يقول بسم الله يدخل، إذا فعل ذلك بقي الشيطان في الخارج، لأن ما يستحل الشيطان البيوت إلا بماذا؟ إلا بترك التسمية. إذا تركت التسمية قال لأعوانه أدركتم المبيت ادخلوا. وهذا يؤكد على أمر، وهو أن كل داخل ماذا؟ يسمي، لأنه إذا فرط واحد من أهل البيت في التسمية عند الدخول استباح الشيطان الدخول من خلاله، مثل أيضا استباحته ماذا؟ نعم الطعام، طعام يستبيح الطعام بواحد، لا يسمي عند على الطعام لا يسمي. فإذا من أعظم أسباب البركة في بيوت المسلمين أمران، تسمية عند الدخول من كل داخل، الولد والبنت والأم والأب والأخ والأخت، كل داخل يعلم عند الباب يقول بسم الله. وإذا وصل إلى أهل الدار قال السلام عليكم، هذه بركة عظيمة جدا في البيوت، بركة عظيمة جدا في البيوت. والتفريط فيها تفريط في بركة. اقرأ مرة ثانية في الحديث يقول فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية. قال المصنف رحمه الله: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب السلام على الصبيان. باب السلام على الصبيان. الآن لاحظ أمر مر معنا حديث قال: يسلم الصغير على الكبير، وهنا يقول إذا مر على صبيان سلم عليهم. إذا مر على صبيان سلم عليهم. رأيت الآن الكبير لو أنه عود نفسه: الحق لي، أنا الذي لي الحق أن يسلم عليه. إذا ما سلم عليه الصغير هو شأنه، الحق لي أنا الذي يجب أن يبدأني بالسلام، ليس أنا الذي أسلم عليه. أصلا الصغير ما يتعلم السلام إلا من الكبير. نعم، هو مطلوب من الصغير أن يبدأ الكبير بالسلام، لكن أصلا كيف يتعلم السلام ويتدرب عليه ويستلذ السلام ويتعود عليه إلا من هذه الطريقة، إلقاء السلام عليه. فأول ما تبدأ المسألة في تربية الصغار يلقى عليهم السلام المرة والثنتين والثلاث، ثم بعد ذلك يقال له السنة أن الصغير يبدأ الكبير، فتجد الصغير يبدأ ماذا؟ ينتقل إلى هذه المرحلة الجميلة أنه ما يجعل الكبير يسبق بالسلام. لكن إذا لم يفعل هذا الهدي النبوي ضاعت سنة السلام، ضاعت سنة السلام. الكبير يقول أن الذي لي الحق أن يسلم علي، والصغير ما درب على السلام. هذا تدريب على السلام، تدريب للصغار على السلام. تمر على الصغار يقول: السلام عليكم، والثانية: السلام عليكم، الثالثة: السلام عليكم، وهكذا. ثم ترتكز أو تتمكن هذه الخصلة في قلب الصغير، ثم إذا علم الحديث يسلم الصغير على الكبير تجده يبدأ هو يبادر الكبير بالسلام، فتتحقق هذه السنة العظيمة. قال: مر على أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث في بعض مصادر الحديث غير الصحيحين روي مسلسلا بهذه الطريقة، كل راوي يقول: كنت مع فلان فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدثنا عن أنس أنه كان مع أنس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. حديث تسلسل بإلقاء السلام على الصبيان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن وتأدبهم بآداب الشريعة، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. قال المصنف رحمه الله: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وقوله تكركر أي تطحن.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في سلام الرجل على المرأة. سلام الرجل على المرأة. سلام الرجل على المرأة لا يخلو من حالتين: إما أن تكون المرأة من محارمه أو ليست من محارمه، إما أن تكون من محارمه زوجته، أمه، أخته، عمته، خالته، فهذا من الأمور المتأكدة والمطلوبة. إذا دخل على زوجته أو على أمه أو على أخته أو عمته أو غيرها من قراباته يلقي السلام، هذا أمر متأكد. والنوع الثاني قالوا على أجنبية أو أجنبيات، أجنبية أو أجنبيات، هل يلقي السلام أو لا يلقي؟ الأول واضح الأمر فيه، إذا القريب أو المرأة القريبة من زوجة أو أم أو أخت هذا الأمر فيه واضح، لكن الأجنبية يعني امرأة أجنبية عن رجل يمشي في الطريق فلقي فتاة حسنة، هل يسلم ولا لا يسلم؟ هنا هذه مسألة الآن غير الأولى، السلام على الأجنبية أو الأجنبيات، هذا يقيد، السلام مطلوب إشاعته، لكن هذا يقيد بألا يخشى الفتنة، ولهذا يضبط أهل العلم مثل ما سيأتي معنا، كانت لنا عجوز نسلم عليها، المرأة الكبيرة والقواعد من النساء يمر على امرأة مسنة على كبيرة السلام عليكم، هذا ما في حرج، أن الفتنة مأمونة، الفتنة مأمونة، أو مثلا جماعة من النساء ويؤمن الفتنة في مثل هذه في مثل هذا يسلم، يسلم، قال لا يخاف الفتنة بهن، قال وسلامهن بهذا الشرط أمن الفتنة. أما إذا كان الرجل لا يأمن الفتنة أو المرأة كذلك لا تأمن الفتنة، فقاعدة الشريعة في هذا الباب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان يترتب عليه مفسدة تدرى المفسدة، تدرى المفسدة ويكون درؤها مقدم على المصلحة المقصودة المطلوبة. ثم ساق هذا الحديث حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه، قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز يعني كبيرة في السن، تأخذ من أصول السلك، من أصول السلك، السلك هذا نوع من البقول، يعني هو يشبه الجرجير، يعني يشبه الجرجير، والغالب أن الجرجير يؤكل غير مطبوخ، لكن السلك الغالب يؤكل مطبوخا يطبخ، وهو ورق، ورق مثل ورق الجرجير موجود، يمكن اليوم تذهبون بمناسبة الحديث تشترون منه، السلك هذا موجود فيباع بهذا الاسم السلك، شبيه بالجرجير ويصنع مطبوخا يطبخ. فكانت هذه المرأة كل جمعة تأتي بالسلك الورق وتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير، تكركر عليه حبات من شعير، تطحن شعير وتضعه مع ماذا؟ مع السلك، تطبخ وتهيئه مثل ما نسميه الآن شوربة، شوربة بالشعير مع السلك، تجهزه للناس بعد الجمعة. في بعض روايات الحديث في الصحيح يقول سهل بن سعد إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، إن كنا لنفرح، تفرحهم هذه العجوز بهذا الذي تصنعه كل جمعة لهم، يقول كنا نفرح يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة يمرون عليه السلام، يسلمون عليه وتقدم لهم هذا السلك الذي بالله، كانوا يفرحون بيوم، يقول كنا نفرح بيوم الجمعة لهذا، يعني نفرح لأنها تقدم لنا هذا السلك بالشعير. موضوعنا السلام، لكن دعونا الآن مع الطعام ونرجع للسلام. هذا السلك مع الشعير سبحان الله له فوائد عجيبة، السلك مع الشعير، وخاصة للإنسان الذي في صحته اعتلال أو الذي شفي قريبا من مرض، يعني كان مريض وشفي من المرض الذي في صحة اعتلال أو شفي قريبا من مرض، بعض الأطعمة تؤخر البرء وتزيد التعب، وبعض الأطعمة تريح البدن وتجم الفؤاد. الشعير جاء فيه نصوص يعطى للمريض في يجم فؤاده، يريح نفسه يهدئه. وإذا خلط معه السلك أيضا تحققت فيه هذه الفائدة بشكل أعظم. ولهذا جاء في المسند، جاء في المسند الإمام أحمد عن أم المنذر الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولنا دوال معلقة، لنا دوالي معلقة. الدوالي القنو، قنو الرطب، يعلقونه كاملا في جانب في البيت أحفظ له، والداخل يأخذ منه، يأخذ منه. وإذا كان فيه رطب وبسر يأخذون الذي رطب منه، وينتقي الإنسان، يكون مرفوع وينتقي منه ما طاب له. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه أخذ يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلاحظ أنه يعني أخذ يأكل فقال: ما هي علي؟ انتظر، ما هي علي؟ انتظر، لا تأكل، فإنك ناقه. معنى ناقه يعني الآن شفيت من مرض، ما كل طعام يصلح، هذا يستفاد منه أن ما كل طعام يصلح للذي به علة أو شفي قريبا من مرض. قال: إنك ناقه، يعني لا تأكل البسر والرطب، لا تأكل كثيرا منه لأن ما يصلح لك في هذا الوقت. ثم قدمت لهم هذه الأنصارية أم المنذر، قدمت لهم سلك بالشعير، نفس الطبخة هذه الجميلة، الشوربة لعلها دخلت في رؤوسكم الآن. قدمت لهم هذه الشوربة السلك مع الشعير، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا فأصب، من هذا فأصب فإنه أوفق لك، من هذا فأصب فإنه أوفق لك، أنفع لك. هذا من أخذ منها أهل العلم أن هذا خاص الشعير، الشعير أيضا ورد فيه نصوص خاصة، ومع السلك أيضا ذكروا في السلك فوائد عظيمة في الصحة، ولا سيما مثل ما قلت الإنسان الذي به اعتلال أو الإنسان الذي شفي للتو من مرض كان فيه. قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. الشاهد من الحديث هو ماذا؟ السلام. الشاهد من الحديث هو السلام، نسلم عليها. وفي أول الحديث قال: كانت امرأة عجوز، فهذا فيه الشرط الذي ذكره المصنف، وهو ماذا؟ أمن الفتنة. نعم. 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 نعم.
قال رحمه الله: السلق بقل معروف. قال في القاموس: يجلو ويحلل ويلين ويفتح ويسر النفس، نافع للنقرس والمفاصل.
نعم، هذا بعض فوائده، يعني يجلو ويحلل ويلين ويفتح ويسر النفس، ونافع للنقرس الآلام هذه والآلام المفاصل، يعني ذكروا فيه فوائد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكرت الحديث، رواه مسلم.
قال: وعن أم هاني، أظنه مر معنا هذا الحديث، أو لم يمر. قالوا عن أمها نفاختة الذي بعده هو الذي مر. قالوا عن أمها نفاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث فسلمت وذكرت الحديث. فهذه أم هاني مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة عمه عليه الصلاة والسلام مرت عليه فهي أجنبية ليست محارمه. لكن هنا فاطمة موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أن إلقاء السلام من المرأة على الرجل الأجنبي جائز ليس ممنوعا، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة فإنه يمنع، وإلا لو كان لا يجوز أصلا كان عندما سلمت يبين لها، يقول ما تسلم المرأة على الرجل، يبين لها، مثل لما أراد النساء أن يصافحن قال لا أصافح النساء، لما أراد النساء أن يصافح قال لا أصافحن، بين لهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله وجه الدليل من هذا الحديث تقريره صلى الله عليه وسلم، إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقا لبينه صلى الله عليه وسلم لها، فإذا أمنت الفتنة فلا كراهة في السلام منها وعليها.
أروي لكم طريفة إن أحببتم. مرة كنت أستمع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرأ عليه أحد الكتب لا أدري ما، ولكن قرأ عليه الطالب هذا الحديث حديث السلك، فقال الشيخ للطلاب ما هو السلك هذا أنا لا أعرفه، يقول الشيخ قال ما هو أنا لا أعرفه، فقال له أحد الطلاب الشيخ هذا معروف موجود في السوق، قال عجيب موجود الآن ويعرف، قال نعم موجود، ويعني إن شئت أحضر لك من، قال أحضر لنا منها ورقات أحضر لنا منه ورقات نعرفه حتى نراه ونعرفه. قال اليوم ولا يوم الجمعة، يقول الطالب اليوم ولا يوم الجمعة، لأن العجوز هذه كانت تصنعه لهم يوم الجمعة، فالطالب يقول للشيخ اليوم ولا يوم الجمعة، فضحك الشيخ قال أنت بيتك وين، أنت بيتك وين، يقول الشيخ للطالب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
نعم، هذا الحديث مر معنا في باب مر قريبه كيف 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 إلقاء السلام، وعرفنا أن الحديث هناك في ذاك الباب أورده لغرض، وهنا أورده لغرض آخر، هناك أورده لغرض وهو أنه إذا كان من تلقي عليه السلام بعيد وتخشى إذا قلت السلام عليكم ما يسمع للبعد المسافة، ومثلنا أيضا عندما تكون بالسيارة تقول السلام عليكم ما يسمع وأنت ترى شخص في الطريق، لكن إذا قلت السلام عليكم ورأى حركة يدك عرف أنك تلقي السلام، هو أيضا يقول وعليكم السلام ويشير بيده، فالإشارة باليد ليست هي السلام وليست هي التحية، الإشارة باليد علامة على التحية التي تحرك بها اللسان، فلما ترتفع اليد هكذا لا ينبغي أن ترتفع بدون أن يقول من رفع يده السلام عليكم، بل جاء نهي عن ذلك شرط إلى الحديث لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن السلام اليهود بالأصابع وسلام النصارى بالأكف، يعني النصارى لما يلقى أحد الآخر فقط يشير هكذا بيده، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا لقيت شخصا قريبا منك لا تشير السلام عليكم بدون إشارة، لكن إذا بعيد وتخشى أنك إذا قلت السلام عليكم ما يسمع صوتك لبعد المسافة تقول السلام عليكم وتشير باليد دلالة على إلقائك السلام عليه. وهنا أورد الحديث لغرض آخر والسلام على النسوة، قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وفي رواية الترمذي قال مر في المسجد يوما وعصبة من النساء، يعني جماعة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده بالتسليم، يفسرها الرواية التي قبلها عند أبي داود فسلم علينا، يعني قال السلام عليكم، وألوى بيده أشار حتى يعرف أو يعرف البعيد أنه سلم بإشارة اليد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز التسليم على الأجنبيات إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن.
نعم، بهذا القيد، يعني إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن، إذا أمنت الفتنة فيجوز، أما إذا كانت يخشى الفتنة فقاعدة الشريعة واضحة في هذا الباب، درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، السلام مصلحة والفتنة مفسدة، فإذا كان في مفسدة تدرى المفسدة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب التي تتعلق بالسلام وفضله وعظيم مكانته والآثار الكثيرة المترتبة عليه في المجتمعات والبيوت، فإن السلام له آثار عظيمة وبركة. قد وصف الله سبحانه وتعالى السلام بأنه تحية مباركة طيبة، ولهذا ينبغي أن يعتنى بالسلام عناية عظيمة في لقاءات المسلمين بعضهم ببعض، وأن يعتنى به في البيوت إذا دخل المرء البيت، وهذا جاءت في نصوص خاصة. وأن إلقاء السلام عند الدخول للبيت يترتب عليه بركة عظيمة في البيت، لا ينبغي على المسلم أن يفوتها على نفسه وأهله في كل مرة يدخل فيها بيته. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. استحباب السلام إذا دخل بيته، هناك كما مر معنا نصوص كثيرة في الحث على إفشاء السلام، لكن جاءت نصوص خاصة في أمر البيت، وأن المرء كل مرة يدخل فيها بيته يستحب له أن يسلم، أن يلقي السلام. قال الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه التحية وصفت في هذه الآية بثلاث صفات كلها عظيمة. الصفة الأولى أنها من عند الله، فالله عز وجل هو الذي شرعها، وهي بإذنه وأمره، هو الذي دعا عباده سبحانه وتعالى إليها، قال فسلموا، الله يأمرنا جل وعلا بذلك، فهي تحية من عند الله، وهذا يدل على عظم شأنها. والأمر الثاني أن الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، أي جعل الله سبحانه وتعالى في هذه التحية بركة عظيمة ونفعا عظيما للناس. ولهذا سيأتي معنا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إذا دخل بيته أن يسلم، قال: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فهذا من بركة التحية العظيمة. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه التحية بالطيب، وصفها بالطيب، فهي تحية طيبة، فهي تحية طيبة. وكما لا يخفى المؤمن من أعظم صفاته الطيب، ولهذا في الإذن بدخول الجنة عندما تتلقى الملائكة أهل الإيمان يقولون لهم طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين، لأن الجنة دار الطيب ولا يدخلها إلا أهل الطيب. وإذا كانت هذه التحية صفتها أنها طيبة، فإن في إشاعتها بين المسلمين تمتين لهذا الطيب بينهم وتقوية له، ولهذا فإن لها آثارها العظيمة، فإن لها آثارها العظيمة بين المسلمين في تحقق الخير والمصلحة والرابطة الإيمانية والتحاب وغير ذلك من المعاني التي هي من أسباب دخول الجنة. قد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وثم قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع البيوت، فإذا دخل بيتا فيه أهله فليسلم عليهم، وإذا دخل بيته فليسلم على أهله، وإذا دخل بيتا خاليا فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم. الجملة الأولى: إذا دخل بيتا فيه أهله، ليس المراد أهل المسلم وإنما أهل البيت، أهل البيت. فإذا دخل بيتا فيه أهله يعني فيه أصحاب البيت يسلم على أهل البيت. مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. المراد إذا دخل بيتا فليسلم على أهلي يعني أهل البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك دخول المرء على بيته، على بيته، حتى مما يؤكد عليه في هذا الباب: لو أن الإنسان عرض له أمرا يسيرا، مثلا طرق الباب شخص وخرج وتحدث معه ورجع إلى بيته، يسلم، يسلم حتى في الأمور اليسيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أولا، هذا الحديث فيها من عظيم شأن السلام أن السنة النبوية جاءت بتعليم الصبيان، ولهذا سيأتي في الترجمة التي بعده السلام على الصبيان. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة بين التعليم، تعليم الصبيان، وأيضا إلقاء السلام عليهم، حتى ينشأ الطفل منذ الصغر يحب السلام ويحب إلقاء السلام. وهذا من إشاعة السلام الذي جاءت النصوص بالأمر به. فالصغير يعلم، يعلم السلام ويحث على السلام. ومر معنا في الحديث: يسلم من؟ الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، يعلم الصغير ذلك، يعلم هذه السنة، يعلم أنه إذا لقي كبيرا يبدأه بالسلام، يربى على ذلك، ويعلم الصغير أنه كل مرة يدخل البيت يسلم على أهله ويدرب على السلام منذ الصغر. ثم انظر هذا اللطف في الخطاب: النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنس، أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني يا بني. هذا من اللطف في الخطاب، وهو من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث وغير من الأحاديث أخذ العلماء أنه يجوز للمرء أن يقول لمن ليس ابنا له يا بني، من باب الملاطفة والمؤانسة، وخاصة في مقام المناصحة والتعليم. الآن لما يلقى الرجل طفلا صغيرا فعل شيئا من الغلط، نعم فعل شيئا من الغلط، أخطأ في أمر، ثم لاطفه وقال يا بني يا بني الذي فعلته هذا خطأ، يلاطفه، هل يستوي هذا التعليم أو أن يقول له يا جاهل يا سفيه هذا خطأ؟ فرق بين الطريقتين، شتان بين المسلكين. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، من الرفق الملاطفة، ملاطفة الصغير بمثل هذا الخطاب يا بني يا بني. إذا دخلت على أهلك، إذا دخلت على أهلك، قول إذا دخلت على أهلك هذا يعم كل مرة يدخل فيها، حتى مثل ما أشرت لو خرج الإنسان لحاجة يسيرة ورجع سريعا للبيت، مثلا خرج وأخذ شيئا من المتاع، جاء به أحد استلمه منه ودخل مباشرة البيت، يسلم لأنه حصل دخول. قال إذا دخلت على أهلك، يعني في كل مرة يدخل الإنسان يسلم. قال فسلم على، إذا دخلت على أهلك فسلم أي عليهم، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى بيتك، يكون هذا السلام بركة عليك وعلى بيتك، يعني يترتب عليه بركة عظيمة في البيوت. ولهذا من أسباب البركة في البيوت، من أسباب البركة في البيوت أن كل داخل للبيت يسلم في كل مرة، من أسباب البركة في البيوت أن كل داخل يسلم في كل مرة في كل مرة. أمران إذا اجتمع للناس في بيوتهم عظمت البركة في البيوت وذهبت الشياطين عن البيوت. أمران التسمية عند الدخول بسم الله، إذا فتح الباب يدخل يقول بسم الله، وإذا وصل إلى أهل البيت قال السلام عليكم. هذان أعظم أسباب البركة في البيوت وذهاب الشياطين عن البيوت. إذا دخل عند فتح الباب يقول بسم الله يدخل، إذا فعل ذلك بقي الشيطان في الخارج، لأنه ما يستحل الشيطان البيوت إلا بماذا؟ إلا بترك التسمية. إذا تركت التسمية قال لأعوانه أدركتم المبيت ادخلوا. وهذا يؤكد على أمر، وهو أن كل داخل ماذا؟ يسمي، لأنه إذا فرط واحد من أهل البيت في التسمية عند الدخول استباح الشيطان الدخول من خلاله، مثل أيضا استباحته ماذا؟ نعم الطعام، طعام يستبيح الطعام بواحد لا يسمي عند على الطعام لا يسمي. فإذا من أعظم أسباب البركة في بيوت المسلمين أمران، تسمية عند الدخول من كل داخل، الولد والبنت والأم والأب والأخ والأخت، كل داخل يعلم عند الباب يقول بسم الله. وإذا وصل إلى أهل الدار قال السلام عليكم. هذه بركة عظيمة جدا في البيوت، بركة عظيمة جدا في البيوت، والتفريط فيها تفريط في بركة. اقرأ مرة ثانية في الحديث يقول فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية. قال المصنف رحمه الله: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب السلام على الصبيان. باب السلام على الصبيان. الآن لاحظ أمر مر معنا حديث قال: يسلم الصغير على الكبير، وهنا يقول إذا مر على صبيان سلم عليهم. إذا مر على صبيان سلم عليهم. رأيت الآن الكبير لو أنه عود نفسه: الحق لي، أنا الذي لي الحق أن يسلم عليه. إذا ما سلم عليه الصغير هو شأنه، الحق لي أنا الذي يجب أن يبدأني بالسلام، ليس أنا الذي أسلم عليه. أصلا الصغير ما يتعلم السلام إلا من الكبير. نعم، هو مطلوب من الصغير أن يبدأ الكبير بالسلام، لكن أصلا كيف يتعلم السلام ويتدرب عليه ويستلد السلام ويتعود عليه إلا من هذه الطريقة، إلقاء السلام عليه. فأول ما تبدأ المسألة في تربية الصغار يلقى عليهم السلام المرة والثنتين والثلاث، ثم بعد ذلك يقال له السنة أن الصغير يبدأ الكبير، فتجد الصغير يبدأ ماذا؟ ينتقل إلى هذه المرحلة الجميلة أنه ما يجعل الكبير يسبق بالسلام. لكن إذا لم يفعل هذا الهدي النبوي ضاعت سنة السلام، ضاعت سنة السلام. الكبير يقول أن الذي لي الحق أن يسلم علي، والصغير ما درب على السلام. هذا تدريب على السلام، تدريب للصغار على السلام. إذا مر على الصغار يقول: السلام عليكم، والثانية: السلام عليكم، الثالثة: السلام عليكم، وهكذا. ثم ترتكز أو تتمكن هذه الخصلة في قلب الصغير، ثم إذا علم الحديث يسلم الصغير على الكبير تجده يبدأ هو يبادر الكبير بالسلام، فتتحقق هذه السنة العظيمة. قال: مر على أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث في بعض مصادر الحديث غير الصحيحين روي مسلسلا بهذه الطريقة، كل راوي يقول: كنت مع فلان فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدثنا عن أنس أنه كان مع أنس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. حديث تسلسل بإلقاء السلام على الصبيان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن وتأدبهم بآداب الشريعة، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. قال المصنف رحمه الله: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وقوله تكركر أي تطحن.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في سلام الرجل على المرأة. سلام الرجل على المرأة. سلام الرجل على المرأة لا يخلو من حالتين: إما أن تكون المرأة من محارمه أو ليست من محارمه. إما أن تكون من محارمه، زوجته، أمه، أخته، عمته، خالته، فهذا من الأمور المتأكدة والمطلوبة إذا دخل على زوجته وعلى أمه وعلى أختها وعمته وغيرها من قراباته يلقي السلام، هذا أمر متأكد. والنوع الثاني قالوا على أجنبية أو أجنبيات، أجنبية أو أجنبيات، هل يلقي السلام أو لا يلقي؟ الأول واضح الأمر فيه، إذا القريب أو المرأة القريبة من زوجة أو أم أو أخت هذا الأمر فيه واضح، لكن الأجنبية يعني امرأة أجنبية عن رجل يمشي في الطريق فلقي فتاة حسناء، هل يسلم ولا لا يسلم؟ هنا هذه مسألة الآن غير الأولى، السلام على الأجنبية أو الأجنبيات، هذا يقيد، السلام مطلوب إشاعته، لكن هذا يقيد بألا يخشى الفتنة، ولهذا يضبط أهل العلم مثل ما سيأتي معنا، كانت لنا عجوز نسلم عليها، المرأة الكبيرة والقواعد من النساء يمر على امرأة مسنة على كبيرة السلام عليكم، هذا ما في حرج، أن الفتنة مأمونة، الفتنة مأمونة. أو مثلا جماعة من النساء ويؤمن الفتنة في مثل هذه، في مثل هذا يسلم، يسلم، قال لا يخاف الفتنة بهن، قال وسلامهن بهذا الشرط أمن الفتنة. أما إذا كان الرجل لا يأمن الفتنة أو المرأة كذلك لا تأمن الفتنة، فقاعدة الشريعة في هذا الباب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان يترتب عليه مفسدة تدرى المفسدة، تدرى المفسدة، ويكون درؤها مقدم على المصلحة المقصودة المطلوبة. ثم ساق هذا الحديث حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه، قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز يعني كبيرة في السن، تأخذ من أصول السلك، من أصول السلك، السلك هذا نوع من البقول، يعني هو يشبه الجرجير، يعني يشبه الجرجير، والغالب أن الجرجير يؤكل غير مطبوخ، لكن السلك الغالب يؤكل مطبوخا يطبخ، وهو ورق، ورق مثل ورق الجرجير موجود، يمكن اليوم تذهبون بمناسبة الحديث تشترون منه، السلك هذا موجود فيباع بهذا الاسم السلك، شبيه بالجرجير ويصنع مطبوخا يطبخ. فكانت هذه المرأة كل جمعة تأتي بالسلك الورق وتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير، تكركر عليه حبات من شعير، تطحن شعير وتضعه مع ماذا؟ مع السلك، تطبخ وتهيئه مثل ما نسميه الآن شوربة، شوربة بالشعير مع السلك، تجهزه للناس بعد الجمعة. في بعض روايات الحديث في الصحيح يقول سهل بن سعد إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، إن كنا لنفرح، تفرحهم هذه العجوز بهذا الذي تصنعه كل جمعة لهم، يقول كنا نفرح يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة يمرون عليه السلام، يسلمون عليه وتقدم لهم هذا السلك الذي بالله، كانوا يفرحون بيوم، يقول كنا نفرح بيوم الجمعة لهذا، يعني نفرح لأن تقدم لنا هذا السلك بالشعير. موضوعنا السلام، لكن دعونا الآن مع الطعام ونرجع للسلام. هذا السلك مع الشعير سبحان الله له فوائد عجيبة، السلك مع الشعير، وخاصة للإنسان الذي في صحته اعتلال، أو الذي شفي قريبا من مرض، يعني كان مريض وشفي من المرض، الذي في صحة اعتلال أو شفي قريبا من مرض، بعض الأطعمة تؤخر البرء وتزيد التعب، وبعض الأطعمة تريح البدن وتجم الفؤاد. الشعير جاء فيه نصوص يعطى للمريض في يجم فؤاده، يريح نفسه يهدئه. وإذا خلط معه السلك أيضا تحققت فيه هذه الفائدة بشكل أعظم. ولهذا جاء في المسند، جاء في المسند الإمام أحمد عن أم المنذر الأنصارية قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولنا دوال معلقة، لنا دوالي معلقة، الدوالي القنو، قنو الرطب، يعلقونه كاملا في جانب في البيت أحفظ له، والداخل يأخذ منه، يأخذ منه، وإذا كان فيه رطب وبسر يأخذون الذي رطب منه، وينتقي الإنسان، يكون مرفوع وينتقي منه ما طاب له. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه أخذ يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلاحظ أنه يعني أخذ يأكل به، فقال: ما هي علي؟ انتظر، ما هي علي؟ انتظر، لا تأكل، فإنك ناقه. معنى ناقه يعني الآن شفيت من مرض، ما كل طعام يصلح، هذا يستفاد منه أن ما كل طعام يصلح للذي به علة أو شفي قريبا من مرض. قال: إنك ناقه، يعني لا تأكل البسر والرطب، لا تأكل كثيرا منه لأن ما يصلح لك في هذا الوقت. ثم قدمت لهم هذه الأنصارية أم المنذر، قدمت لهم سلك بالشعير، نفس الطبخة هذه الجميلة، الشوربة لعلها دخلت في رؤوسكم الآن، قدمت لهم هذه الشوربة السلك مع الشعير، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا فأصب، من هذا فأصب فإنه أوفق لك، من هذا فأصب فإنه أوفق لك، أنفع لك. هذا من أخذ منها أهل العلم أن هذا خاص الشعير، الشعير أيضا ورد فيه نصوص خاصة، ومع السلك أيضا ذكروا في السلك فوائد عظيمة في الصحة، ولا سيما مثل ما قلت الإنسان الذي به اعتلال أو الإنسان الذي شفي للتو من مرض كان فيه. قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. الشاهد من الحديث هو ماذا؟ السلام. الشاهد من الحديث هو السلام، نسلم عليها. وفي أول الحديث قال: كانت امرأة عجوز، فهذا فيه الشرط الذي ذكره المصنف، وهو ماذا؟ أمن الفتنة. نعم. 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 نعم.
قال رحمه الله: السلق بقل معروف. قال في القاموس: يجلو ويحلل ويلين ويفتح ويسر النفس، نافع للنقرس والمفاصل.
نعم، هذا بعض فوائده، يعني يجلو ويحلل ويلين ويفتح ويسر النفس، ونافع للنقرس الآلام هذه والآلام المفاصل، يعني ذكروا فيه فوائد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم.
قال وعن أم هاني أظنه مر معنا هذا الحديث أو لم يمر. قال وعن أم هاني فاخته الذي بعده هو الذي مر. قال وعن أم هاني فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث فسلمت وذكرت الحديث. فهذه أم هاني مرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة عمه عليه الصلاة والسلام مرت عليه فهي أجنبية ليست محارمه، لكن هنا فاطمة موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أن إلقاء السلام من المرأة على الرجل الأجنبي جائز، ليس ممنوعا، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة فإنه يمنع، وإلا لو كان لا يجوز أصلا كان عندما سلمت يبين لها، يقول ما تسلم المرأة على الرجل، يبين لها، مثل لما أراد النساء أن يصافحن قال لا أصافح النساء، لما أراد النساء أن يصافح قال لا أصافحن، بين لهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله وجه الدليل من هذا الحديث تقريره صلى الله عليه وسلم، إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقا لبينه صلى الله عليه وسلم لها، فإذا أمنت الفتنة فلا كراهة في السلام منها وعليها.
أروي لكم طريفة إن أحببتم. مرة كنت أستمع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرأ عليه أحد الكتب لا أدري ما، ولكن قرأ عليه الطالب هذا الحديث، حديث السلك، فقال الشيخ للطلاب ما هو السلك هذا أنا لا أعرفه، يقول الشيخ قال ما هو أنا لا أعرفه، فقال له أحد الطلاب الشيخ هذا معروف موجود في السوق، قال عجيب موجود الآن ويعرف، قال نعم موجود، ويعني إن شئت أحضر لك من، قال أحضر لنا منها ورقات أحضر لنا منه ورقات نعرفه حتى نراه ونعرفه. قال اليوم ولا يوم الجمعة، يقول الطالب اليوم ولا يوم الجمعة، لأن العجوز هذه كانت تصنعه لهم يوم الجمعة، فالطالب يقول للشيخ اليوم ولا يوم الجمعة، فضحك الشيخ قال أنت بيتك وين، أنت بيتك وين، يقول الشيخ للطالب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
نعم، هذا الحديث مر معنا في باب مر قريبه، كيف 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 إلقاء السلام، وعرفنا أن الحديث هناك في ذاك الباب أورده لغرض، وهنا أورده لغرض آخر، هناك أورده لغرض وهو أنه إذا كان من تلقي عليه السلام بعيد وتخشى إذا قلت السلام عليكم ما يسمع للبعد المسافة، ومثلنا أيضا عندما تكون بالسيارة تقول السلام عليكم ما يسمع وأنت ترى شخص في الطريق، لكن إذا قلت السلام عليكم ورأى حركة يدك عرف أنك تلقي السلام، هو أيضا يقول وعليكم السلام ويشير بيده. فالإشارة باليد ليست هي السلام وليست هي التحية، الإشارة باليد علامة على التحية التي تحرك بها اللسان. فلما ترتفع اليد هكذا لا ينبغي أن ترتفع بدون أن يقول من رفع يده السلام عليكم، بل جاء نهي عن ذلك شرط إلى الحديث لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن سلام اليهود بالأصابع وسلام النصارى بالأكف، يعني النصارى لما يلقى أحد الآخر فقط يشير هكذا بيده، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا لقيت شخصا قريبا منك لا تشير السلام عليكم بدون إشارة، لكن إذا بعيد وتخشى أنك إذا قلت السلام عليكم ما يسمع صوتك لبعد المسافة تقول السلام عليكم وتشير باليد دلالة على إلقائك السلام عليه. وهنا أورد الحديث لغرض آخر والسلام على النسوة، قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وفي رواية الترمذي قال مر في المسجد يوما وعصبة من النساء، يعني جماعة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده بالتسليم، ألوى بيده بالتسليم، يفسرها الرواية التي قبلها عند أبي داود فسلم علينا، يعني قال السلام عليكم، وألوى بيده أشار حتى يعرف أو يعرف البعيد أنه سلم بإشارة اليد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز التسليم على الأجنبيات إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن.
نعم، بهذا القيد، يعني إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن، إذا أمنت الفتنة فيجوز، أما إذا كانت يخشى الفتنة فقاعدة الشريعة واضحة في هذا الباب، درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، السلام مصلحة والفتنة مفسدة، فإذا كان في مفسدة تدرى المفسدة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.